بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أن الواحد هو ما لا ينقسم من حيث إنه لا ينقسم، وقلنا أنه ينقسم إلى واحد حقيقي تثبت الوحدة له بحال نفسه بدون واسطة في العروض، وإلى واحد غير حقيقي تثبت الوحدة له بحال متعلقه أي بواسطة في العروض. وقلنا أن الواحد الحقيقي إما أن يكون واحدا بالخصوص أو أن يكون واحدا بالعموم. والواحد بالعموم هو مثل الواحد النوعي أو الواحد الجنسي أو الواحد العرضي، وقد يكون بمعنى العموم الوجودي أو السعة الوجودية. والواحد بالخصوص إما أن يكون واحدا بوحدة هي عين ذاته كالواجب سبحانه وتعالى، وإما أن يكون واحدا بوحدة زائدة على ذاته. عليكم السلام. وما تكون وحدته زائدة على ذاته، إما أن يكون مفهوم الوحدة أو لا، والثاني ما تكون الوحدة زائدة على ذاته وتكون ذاته غير مفهوم الوحدة، إما قابل للانقسام أو لا، الثاني كالنقطة والعاقل والنفس، وهذا الثاني وهو ما تكون الوحدة زائدة على ذاته وليس هو بمفهوم الوحدة ولا قابل للانقسام، إما أن يكون وضعيا كالنقطة أو لا، والثاني إما أن يكون له اتصال بالنفس بالمادة والبدن كالنفس أو لا، الثاني كالروح. وما تكون الوحدة زائدة على ذاته ويكون قابلا للقسمة يكون كالجسم، فإن الجسم واحد بوحدة زائدة على ذاته وهو قابل للقسمة، وهذا الذي يكون قابلا للقسمة له تقسيمات أخرى، فقد يكون مثلا جسما ناميا وقد يكون جسما جامدا أو جمادا وهكذا. هذه تقسيمات للواحد نستوعبها إن شاء الله تعالى بالتطبيق. ثم غير الواحد الحقيقي أو الواحد غير الحقيقي، إن كان مناط الوحدة فيه هو الجنس فيسمى مورده بالتجانس، فالاتحاد في الجنس تجانس، وفي الكيف تشابه، وفي النوع تماثل، وفي الوضع توازي، وهكذا قد يكون هناك أسماء أخرى لوحدات أخرى. والوحدة في النوع من قبيل قولك زيد وعمر واحد في النوع، أو أن تقول هذا اللون وهذا اللون واحد يعني في الدرجة، وهذان قسمان للتماثل، أو تقول زيد والجدار واحد يعني في الكيف في اللون، أو تقول زيد وعمر واحد أي في الوضع، أو زيد وعمر واحد أي في المشي، وهكذا. هناك يعني موارد للاتفاق في جهة مشتركة عامة يرحمكم الله تعالى، بحيث تكون الوحدة للجهة أولا وبالذات وللمتجهين ثانيا وبالعراض، وهذا واحد غير حقيقي. ثم بعد الانتهاء من تقسيم الوحدة يتعرض إلى بعض مسائل مباحث الوحدة. من عوارض الوحدة الكثرة، بيان ذلك أن الوحدة تارة تطلق في مقابل الكثرة فيقال هذا واحد أي ليس بكثير، وهذا كثير أي ليس بواحد، وقد تطلق الوحدة بالمعنى الذي لا يقابله كثرة، إذ ما من شيء واحد أو كثير إلا وله وحدة تناسبه، حتى الكثرة بما هي كثرة فإنها واحدة. فمثلا تقول تلك عشرة كاملة، الله سبحانه يقول وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، عشرة كاملة يعني عشرة واحدة مو عشرتان ولا ثلاث عشرات، عشرة كاملة، عشرتان، ثلاث عشرات، أربع عشرات، حتى الأربع عشرات هي في الأربعية واحدة ليست أربعتين، وهكذا كل موجود فله وحدة. إذن هناك وحدة تنطبق على الكثرة، هناك وحدة تقابل الكثرة، وهذا من قبيل ما يقال أنه كل وجود فهو خارجي، حتى الوجود الذهني فإنه من حيث معين خارجي، أي هو من حيث له آثار تخصه من قبيل طرد الجهل، وجود خارجي، وإن كان من حيث تخلف آثار الخارج عنه ذهني. فإذا الذهنية والخارجية معنيان ينطبقان على الموجودات بالقياس، بمعنى أنك إذا قست هذا الوجود إلى هذا الوجود قلت هذا خارجي وهذا ذهني، وموطن القياس إما الخارج وإما الذهن، فإنك إذا اعتبرت الوجود إلى هذا الوجود قلت هذا كذا أي خارجي وهذا كذا أي ذهني، ولكن كل موجود فهو بلحاظ نفسه له فعلية، وفعليته تعني ترتب آثاره، فهو من حيث تلك الفعلية خارجي، وهذه الفعلية ثابتة له بلحاظ نفسه لا بالقياس إلى غيره. فإذا الخارجية مساوقة للوجود بمعنى بالمعنى النفسي، ومغايرة للوجود بالمعنى القياسي، مغايرة يعني مغايرة المرتبة للوجود المشكك، كما أن مرتبة وجود الممكن غير مرتبة الوجود المطلق، مع أن مرتبة الوجود الممكن عين الوجود، لكن الاختلاف هنا بالمراتب. إذن الوجود ينقسم إلى خارجيين وذهنيين، والوجود عين الخارجية، وليس هذا من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره لما عرفت من اختلاف المعنيين، فالمقسم شيء وهو محمول الخارجية، والقسم شيء آخر، الخارجية في القسم غير الخارجية التي أخذت مقسم. كذلك الوحدة، الوحدة تارة نلحظها بقياس الشيء إلى غيره فنقول هذا واحد وهذا كثير، وتارة نلحظ الشيء في نفسه فنقول هو واحد أي موجود لا ينقسم ليس له كثرة، لكن كل هذا بلحاظ نفسه. فإذن كل موجود بلحاظ نفسه فهو واحد، لكنه بالقياس إلى غيره قد يكون كثيرا. فإذن كل موجود واحد وكل كثير واحد، والموجود من حيث هو موجود واحد، والكثير من حيث هو كثير موجود، إذن الكثير من حيث هو كثير واحد. فإذا عرفت هذا قلنا إن من عوارض الوحدة العامة بالمعنى العام التي تنطبق على كل الموجودات الكثرة، لأنك عرفت أن الكثرة عارضة على الوحدة، وأن الوحدة المقابلة للكثرة عارضة على الوحدة الذاتية، فنقول أن الكثرة تستبطن أو تشتمل أو تستتبع ثلاثة عناوين: التماثل والتقابل والتخالف، هذه من توابع الكثرة. والوحدة العارضة على الوجود تستتبع عنوانا وهو الحمل أو الهوهوية، باعتبار أن كل موجود واحد فهو لا بد أن يكون مصداقا لعناوين متعددة، هذه العناوين المتعددة كلها محمولة عليه على هذا الوجود الواحد. فيكون معنى الكمال محمولا عليه، ومعنى الوجود محمولا عليه، ومعنى الفعلية محمول عليه، ومعنى الخارجية محمولا عليه، وهكذا. فهذه العناوين المتعددة محمولة على ذلك المعنى الواحد، وسر الحامل اتحاد هذه المعاني بتلك الذات في الوجود. إذن كون هوية المعنى وهوية الموضوع واحدة استتبع الحمل، أي أن هوية هذا الموجود اشتملت على معان متعددة، فكانت تلك المعاني المتعددة موجودة بذلك الوجود الواحد، وهذا مناط الحمل. فالوحدة العارضة على الوجود استتبعت الحمل، والكثرة العارضة على الوجود استتبعت الاختلاف، والاختلاف ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: التماثل، التقابل، التخالف. مثال التماثل: المثلية الموجودة في أفراد النوع الواحد، ولكن باشتراط شرط آخر، وهو أن يكونا متماثلين من جميع الجهات حتى الزمان، فيسميان مثلين. وهذا التماثل يؤدي لا محالة إلى نوع من التقابل، لأن المثل لا يجامع المثل، إذ ليستحيل أن يوجد زيد وزيد آخر مثله تماما في وقت واحد، مستحيل. لماذا؟ لأنه إذا كان مثلا له فلا بد أن يكون مثله في الطول واللون والعرض واللغة والجنس والعرق والوضع والزمان والوجود الخارجي، وهذا يعني أن الإشارة إلى أحد المثلين تعني الإشارة إلى الآخر، إذ لو تزحزح أحد المثلين عن الآخر قيد أنملة لاختلف منتهى الإشارة، تقول هذا وهذا، لكن إذا كان منتهى الإشارة واحد هو يلزم أن يكون هذا الواحد الذي تشير إليه بإشارة واحدة اثنين، فيلزم من اجتماع المثلين وحدة الكثير وكثرة الواحد، وهذا مستحيل. لذلك قالوا أن التماثل يرجع إلى نوع من التقابل. التماثل في الواقع يستبطن التناقض باعتبار أنه مثله وليس بمثله، مثله من حيث الماهية ليس مثله من حيث الوجود، هذا المقصود بالتماثل، وهذا مستحيل في الأصول. في الأصول هو لا،
لأنه التماثل هو الاتحاد في الماهية بغض النظر عن العوارض الشخصية الخارجية، يعني مثلا زيد متحد مع عمرو فهما مثلان.
نعم، على شوف، إذا أطلقت التماثل بهذا المعنى فهو يصدق على زيد وعمر، ولكن هذا ليس مناطا للغيرية، يعني ليس مناطا للغيرية المبحوث عنها هنا، إذ زيد وعمر زيد غير عمر بلا أشكال بلحاظ الوجود، لكن عينه في الماهية. فإذا مناط الوحدة غير مناط الكثرة. المثلان اللذان قلنا باستحالة اجتماعهما، مناط الوحدة هو الماهية، ومناط الكثرة هو الوجود الذي هو مناط المثلية. لاحظ الوجود هنا كان مناط الكثرة، إذ تقول هما مثلان، طيب يتحدان فيما؟ في الماهية والمشخصات، إذ لو كانا متغايرين في المشخصات لما كانا مثلين حقيقة، فزيد وعمرون ماهيتهما واحدة لا مشخصاتهما.
أيضا تستطيع أن تقول أن مثلا لا يجتمعان حتى مع اختلاف العوارض، زيد لا يجتمع مع
من حيث هما مثلان،
من حيث هما وجودان مختلفان واتحدا في الماهية.
لا لحظة، زيد وعمر لا يجتمعان، هذا لا إشكال، من أي جهة؟ هل مناط استحالة الاجتماع مثليتهما أو لا؟
لا،
إيه؟ لأن المثلية منتزعة من الإنسانية، وإنسانية زيد وعمر واحدة حقيقة واحدة، إذن المثلان في زيد وعمر اجتمعا. لما تقول أنهما لا يجتمعان؟ من حيث المشخصات والعوارض، المشخصات والعوارض ليس مثلين، فإذن هذا القول مجازي عندما تقول المثلان لا يجتمعان في زيد وعمر، بخلاف المثلين اللذين ذكرتهما، هما مثلان حقيقتان ولا يجتمعان. ما ذكرته صحيح لكن ليس بعنوان المثلهين، بل بعنوان أن الفردين من نوع واحد لا يجتمعان لأن المادة لا تقبلهما.
على هذا الكلام،
هذه
القاعدة
التي يكون
بأن الحكم
الأمثال
فيما يجزم
على الجزء واحد كأن اختلاف بين الموردين من المعنيين. لا، القاعدة صحيحة لكن تطبيقها لابد من التدقيق فيه. قد يكون الشيئان مثلين من جهة مختلفين من جهة أخرى، فإذا كان الحكم ثابتا لعمر من جهة الشاعرية لم يكن إثباته لزيد من جهة الإنسانية، لأن هذا الحكم منوط بالشاعرية مثلا.
هذا الآن في خلاف الصحيح أن المذكور في المنطق الآن صحيح في نفسه وفي حده
صحيح، لكن ما يقال من أن المثلين لا يجتمعان في هذا المبحث يراد به المثلان من جميع الجهات. لذلك ما يقوله أهل الأصول من أن الأجزاء لا تقبل فروض الوجوب الغيري وإلا لزم اجتماع المثلين، إذ الأجزاء واجبة بالوجوب الضمني، فلو وجبت بوجوب شرعي غيري آخر لكان هناك اجتماع للمثلين. هذا ليس صحيحا للاختلاف بالغيرية والنفسية بالملاك، يعني تطبيق القاعدة على مسألة الوجوبين ليس بصحيح. وكذلك لو قلت أن شيئا واحدا واجبا بوجوبين يلزم اجتماع المثلين، في الواقع كل هذه الموارد ينبغي أن نلحظ فيها إشكالا لغوية لا إشكال الاستحالة. لا استحالة في ذلك، نعم اللغوية ممكنة. وأما التقابل فإنه ينقسم إلى أقسامه: التناقض والتضاد والتضايف. القسم الرابع ذكروني: التناقض والتضاد والتقابل والملكة والعدم. فإن هذه الأقسام الأربعة للتقابل الحكم فيها عدم اجتماع المتقابل مع المتقابل الآخر، وهما إما وجوديان وإما عدميان متقابلان، يعني إما وجودي وعدمي أو وجودي ووجودي. التضاد وجودي ووجودي، التضايف وجودي ووجودي. وجود يقابل وجودا في التضاد، ووجود يقابل وجودا آخر في التضايف. في التضاد أمران وجوديان بينهما غاية الخلاف لا يجتمعان في موضوع واحد، وهنا اختلاف بينهم في قولهم بينهما غاية الخلاف، منهم من قيد وهم الأكثر ومنهم من لم يقيد. بناء على التقييد يكون التضاد بين البياض والسواد، بناء على عدم التقييد يكون التضاد بين جميع الألوان، وبناء على التقييد لا يكون هناك تضاد بين أكثر من اثنين، وبناء على عدم التقييد يكون للشيء الواحد أكثر من ضد على نحو الإمكان لا بأس في ذلك. والتضايف أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع مورد واحد لا يتصور أحدهما إلا مع الآخر، كما لو تصورت أخوة زيد فلا بد أن أتصور من هو أخوه، إذ لا يعقل أن أتصور أخوة زيد من دون أن أتصور أخا زيد، فيكون إن هذان التصوران معا في الوجود. ولا يعقل أن يكون زيدا أخا لنفسه، بل لابد أن يكون أخا لغيره، وهكذا الأبوة وهكذا القاتلية والمقتولية والعلية والمعلولية والتقدم والتأخر من ناحية المفهوم وهكذا. وأما التضاد التناقض فهما أمران وجودي وعدمي لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، ولا يوجد هذا الوصف إلا في الوجود والعدم، فكل ما يقال بينهما تناقض فهما وجود وعدم. فقولك زيد وعدم زيد في الواقع التناقض فيه من ناحية وجود زيد وعدم زيد، وحيث إنه التناقض حقيقة بين الوجود الحقيقي والوجود العدمي والعدم الحقيقي، فإذا لا يتصور التناقض إلا في الخارج بلحاظ الوجود والعدم، وإلا في الذهن بلحاظ القضايا، وذلك لأن المفاهيم كلها على حد سواء في ثبوتها وتقررها، بمعنى أنه لا معنى للمفهوم إلا الصورة المتقررة. فإذا كانت المفاهيم صورا متقررة لم يكن بينها تناقض أبدا، فكما أن صورة زيد لا تناقض صورة عامر، وإن لم ينطبق على شيء واحد، لكن الصورتين بذاتيهما لا تناقض بينهما باعتبار أن هذه صورة موجودة وهذه صورة موجودة، كذلك صورة زيد وصورة عدم زيد المتقررة في الذهن، فإن عدم زيد متقرر في الذهن متصور، فتصور عدم زيد صورة لها شخصيتها ولها آثارها، وهذه الصورة من حيث هي صورة لا تناقض صورة زيد، بل يمكن أن نتصور التناقض في صورة زيد بأن نتصور عدم صورة زيد لا صورة عدم زيد، وعدم صورة زيد يعني أن لا تتخيل صورة زيد، وهذا في الواقع يرجع إلى التناقض في الوجود الخارجي، لأن التصور وعدم التصور من أثار الوجود الذهني إن لم يكن عينه، يعني معنى أن يكون الشيء موجودا في الذهن أنه متصور ترتفع به آثار الجهل، فإذا صورة زيد يناقضها عدم صورة زيد لكن لا تناقضها صورة عدم زيد، وهكذا سائر المفاهيم الأفرادية. بل هناك صورتان بينهما تناقض، وهما صورة القضية التركيبية المركبة من محمول وموضوع أو مقدم وتالي، كما لو قلت زيد قائم، زيد قائم يناقضها ليس زيد قائما، تناقض. لما؟ لأن السلب والإيجاب مرجعه إلى الإثبات والنفي، ففي الصورة الأولى إثبات وفي الصورة الثانية نفي، فمن حيث النفي والإثبات بينهما تناقضون، من حيث النفي والإثبات لا من حيث تصور القضيتين. وعليه ففي باب الوجود الخارجي التناقض حقيقة بين الوجود والعدم، وفي باب الوجود الذهني التناقض حقيقة بين السلب والإيجاب، وهما وجود وعدم، السلب والإيجاب، لا المسلوب والموجب، يعني لا المعنى التصوري الذي تعلق به السلب والإيجاب، هذا لا يوجد تناقض فيه. فقولك زيد ولا زيد، وعمى ولا عمى، وبصر ولا بصر، و قضية زيد قائم وعمر وزيد ليس بقائم، إذا لاحظت الصورة بما هي صورة سواء كانت مفردة أو مركبة فلا تناقض، حتى معنى ليس زيد قائما لا يناقض معنى زيد قائم، بدليل أنهما موجودان في ذهنك والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإذا معنى زيد قائم لا يناقض معنى ليس زيد قائم في الصورة، التناقض في الحكم. إذا حكمت يعني قولك هذا المعنى صادق يناقض قولك هذا المعنى صادق، وإذا لاحظت تقوم المعنى الأول بالسلب أو المعنى الثاني بالسلب لاحظت التناقض بينهما، إذن التناقض الحقيقي للسلب فيهما أولا وبالذات ولهما ثانيا وبالعرض، لهما ثانيا وبالعرض. إذن في الواقع الذي يكون بينه تناقض هو الإثبات والنفي والوجود والعدم، هذا هو محل التناقض. اقرأ هذا المقرأ. قال فإن الواحد غرر في تقسيم الوحدة، كملنا اللي أمس قرأنا أمس ما قرأناها، الوحدة كمثل ما سواقها كالوجود والوجوب أعم الأشياء فهي أعرفها، على بعض الساعات يعني يقولون فلم أقدر على اللحن، بعض الأبيات في هذه المنظومة موقوفة على اللحن في العبارة، يعني على الخطأ في الكلام ما أعرف أقرأها، هكذا تقرأ يقرأ بيت الشعر، الوحدة كمثل ما سوقها أعم الأشياء فهي أعرفها، فهي أعرفها مثلا، أو قل فهي أعرفها، يعني جاء صل همزة أعرف واقطع همزة أشياء، أعم الأشياء فهي أعرفها، فهي أعرفها كذا، لأن الأعم أعرف وسر أعرفية الأعم من الأخص سنخية في ذلك الأعم لذاتك. لماذا تكون الوحدة أعرف الوحدة عندك أعرف من الكثرة؟ لأن الوحدة مسانخة للنفس في مرتبة البساطة واللف وهي مرتبة العموم الوجودي، فتكون مسانخة لذلك ووجودك ووجود نفسك الأوسع الأتم، حيث إن ذاتك من عالم القدس والكلية والحيطة، قل الروح من أمر ربي، فالسنخية التي هي شرط الإدراك متحققة فلا يعتص عليك. هذا في الواقع مطلب يعني فيه كلام، ليس من جهة أنه ليس صحيحا أن النفس من ذلك العالم، لا صحيح، لكن لا يكفي هذا في تعليل أعرفية المفاهيم، لأن السنخية بلحاظ الوجود الحضوري، ونحن كلامنا عن المفاهيم المعلومة بالعلم الحصولي. نعم لما ذكره وجها، لكن ذكره في هذا المقام ليس بالصحيح. قالوا ووحدة عند العقول أعرف من الكثرة، يعني العقل يعرف الوحدة والكثرة، لكن يعرف الوحدة أولا وبالذات، الكثرة ثانيا وبالتبع. وكثرة عند الخيال أكشف، أي أن الخيال يعرف الوحدة لكن معرفته بالكثرة أسبق. ثم أشرنا إلى أن مرادهم بمساوقة الوحدة والوجوب ليس الترادف، وهو عبارة عن صدق معنيين على مصادق واحدة من جهتين مختلفتين، بل خذ وحدة مع الوجود اثنين، جعلهما اثنين في الذهن أي بحسب المفهوم، لكن الوحدة عينه في العين، أي عين الوجود في العين، عينه حتى بلحاظ حيثية الصدق. قال غرر في تقسيم الوحدة، فإن الواحد له أقسام، ملخصها أن الواحد إما حقيقي وهو ما لا يحتاج في الاتصاف بالوحدة إلى الواسطة في العروض، وبعبارة أخرى ما هي أي الوحدة وصفه بحاله لا بحال متعلقه، وإما غير حقيقي وهو بخلافه. ثم الحقيقي إما ذات له الوحدة أم لا، بل نفس الوحدة، ليس ذاتا له الوحدة بل هو نفس الوحدة العينية، لا مفهومه الذهني والعنواني.
ما نحتاج إلى بعد فوارق أكثر بين واجب الوجود والموجودات في مسألة الفارق في الوحدة الحقيقية الحقة، لأنه بحسب المذكور الآن وذاك وجوده عين وحدته عين وجوده أيضا موجود خارجي لو دققنا
حسب أصالة الوجود.
نعم فما نحتاج إلى أمر آخر.
نعم كما تقول ولا كما أقول. شنون الوجود ممكن مركب من ما هي وجود، صحيح ولا لا؟ الممكن مو الوجود الممكن، لا الوجود الممكن هذا معنى حرفي لا ذات له ولا استقلال. الممكن زيد مركب من ما هي وجود، إن قلت وجود أخطأت، إن قلت ما هي هم أخطأت، ما هي بما هي هي لا وجود لها فلا ذات لها ولا حقيقة. متى يكون الممكن موجودا حتى في الذهن؟ إذا لاحظت وجوده وإن غضبت النظر عنهم بعض الجهات لتحكم عليه بأحكام معينة، فحقيقة زيد أنه موجود خاص، فخصوصية هذا الوجود الخاص أنه فاقد لكمال ما وواجد لكمال ما، فتكون حقيقته مركبة من وجدان وفقدان. وبلحاظ تركب حقيقته من وجدان وفقدان نقول الوجود عارض عليه، لأن العارض هنا هو الوجود المطلق لا الوجود المقيد، الوجود يعرض على هذا الوجود المقيد.
وهذا العارض بعد التحليل الذهني أتكلم عن الوجود الخارجي الآن بغض النظر عن التحليلات الذهنية، وجود وحدته عين وجوده كالواجب.
نعم وحدته عين وجوده مو عين ذاته، أنت تقول صحيح يعني مثلا أنت لما تقول طبعا وجوده ذاته بلا إشكال، لكن حيثية الوجود غير حيثية الماهية، حيثية الوجود حيثية الفعلية، حيثية الماهية حيثية القوة، حيثية الوجود حيثية الكمال، حيثية الماهية حيثية النقص، حيثية الوجود حيثية الغنى، حيثية الماهية حيثية الفقر، فلا يمكن اتحادهما. فإن قلت الوحدة عين وجوده صدق كلام صحيح، لكن مو ذاته، لأن ذاته مغنية، ذاته فقيرة مركبة من غنى وفقر، وما يكون مركبا من الفقر فقر.
يعني برجع الأساس لله تناهي في الواجب، يعني الذي يجعلنا نفرق بين وحدة الواجب ووحدة الممكن هو التنازع عدم
لا شيء صحيح. هذا كلام صحيح لكن يرجع في الواقع إلى هذا الأمر، وهو أن معنى كون الوجود عين الذات أنك إذا لاحظت الذات بما هي هي حملت عليها الوجود، هذا ليس متحققا في الممكن. الممكن إذا لاحظته بما هو هو لا موجود ولا معدوم. إن قلت لو لاحظت وجوده حملت عليه الوجود، قلت نعم، لكن وجوده من حيث هو مقيد ولا من حيث هو مطلق؟ إن لاحظت وجوده المقيد فالوجود المقيد قابل للعدم، الوجود بلحاظ قيده قابل للعدم، يمكن أن لا يتقيد الوجود وينعدم المركب بانعدام بعض أجزائه، خلاص انعدم وجوده غير قابل. إذن وجود المقيد يحتاج إلى وجود، وجود الوجود المقيد بالفعل، الوجود المقيد مركب ولا لا؟ الوجود مع القيد مركب أو لا؟ تبت لأن كلام الشيخ ترى دقيق فعلا. الوجود المقيد مركب من وجود وقيد، هذا المجموع محتاج إلى أجزائه أو لا؟ بعض أجزائه القيد وهو الماهية، هذه الماهية قابلة للعدم أو لا؟ فإذا عدمت الماهية يوجد المقيد أو لينعدم؟ ينعدم. إذا عدم المقيد قلنا إذا الوجود المقيد ترى يوجد ترى ينعدم، الوجود المقيد بما هو مقيد، فإذا أو وجوده زائد على ذاته، إذ لو كان الوجود ذاته لما انعدم، بلى هو ذات الوجود فيه لا ذات الوجود المقيد. وفرق بين أن تقول بعض أجزائه الوجود وبين أن تقول هو عين الوجود. فإذا زيد وجود مقيد وهو قابل للعدم، طبعا قابل للعدم بمعنى معين لكنه قابل للعدم، فيكون الوجود زائدا على ذاته بخلاف الواجب. الواجب لا يمكن فرض عدمه، وهذا معنى أن زيدا ليس عين الوجود وأما الواجب فهو عين الوجود، وهذا معنى أن الواجب زيدا إن ممكنه يمكن أن يوجد يمكن أن لا يوجد، والواجب لا يمكن أن لا يوجد، وهذا معنى أن الواجب بسيط وزيد ممكن، وهذا معنى أن الوجود في زيد أصيل وأن زيد ممكن واعتباري. شوف لاحظ كل هذه تتركب على ما قال. ثم الحقيقي إما ذات له الوحدة أم لا، بل نفس الوحدة العينية لا مفهومه الذهني العنواني. الثاني هو الواحد، الثاني طبعا من قوله إما ذات له الوحدة أم لا، إما ذات له الوحدة أم لا، الثاني هو الواحد بالوحدة الحقة التي هي حق الوحدة، كالحق الواحد حقت كلمته. هذا طبعا من العبارات غير الفصيحة، فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا قلاقل عيس كلهن قلاقل، شاهد القلقلة والحق حقا والذاك الباب. بالوحدة الحقة التي هي حق الوحدة كحق الواحد حقت كلمته. والأول إما واحد بالخصوص، الواحد الأول هو الواحد التي يكون الوحدة فيه شيء، والواحد ذاتا مغايرة للوحدة، إما واحد بالخصوص وإما واحد بالعموم. والواحد بالعموم إما واحد بالعموم بمعنى السعة الوجودية، وإما واحد بالعموم المفهومي. السعة الوجودية كالعقل الكلية الوجودية والإحاطة، والواحد بالعموم إما واحد بالعموم بمعنى السعة الوجودية ومثاله العقل والصادر الأول، وإما واحد بالعموم المفهومي وهو إما نوعي أو جنسي. نوعي من قبيل النوع الواحد الصادق على أفراد كثيرين، جنسي من قبيل الجنس الواحد الصادق على كثيرين، فإن الجنس واحد. عرضي من قبيل الماشي الصادق على موضوعات كثيرين، فإن العرضي الماشية عرض واحد على مراتبها. طبعا ما المقصود باستيفاء أقسام الوحدة؟ نحن حكمنا بأن الوحدة في كل شيء عين الوجود، عين وجوده الوحدة كمثل ما سوقها. فإذا وضعنا يدنا على الواحد بالوحدة الحقة رأينا أن وحدته عين وجوده، وإذا وضعنا يدنا على الواحد بالعموم فسنجد أن وحدته عين وجوده. إن قلت الواحد الجنسي مبهم والوجود عين التشخص، وقد قلتم أن وحدته عين وجوده، فإذا ينبغي أن تكون وحدته متشخصة، والحال أنه مبهم، فكيف نجمع بين إبهام وجوده وتشخص وجوده وإبهام وحدته وكثرة أنواعه مثلا؟ كيف نجمع بين هذه المعاني؟ يريد أن يقول من استقصى أقسام الوحدة أنه لا ينبغي الغفلة أبدا عن أن لكل شيء وحدة تتناسب معه. فمثلا الوحدة كما قلنا أيضا تقابلها شنو؟ الكثرة. الوحدة تقابلها الكثرة. فلنضع يدنا على وحدة الجنس، ما الذي يقابل وحدة الجنس؟ تحصل الجنس في أنواعه؟ لا، كثرة الأنواع لا تقابل وحدة الجنس. أحسنت، جنس واحد في مقابل أجناس كثيرة، هنا وحدة وهنا كثرة تضاف إلى نفس الشيء فيقال وحدة جنس وكثرة جنس، هنا بينهما تقابل، لكن وحدة الجنس لا تقابل كثرة النوع، أي أن الأنواع الكثيرة فيها وحدة ما وحدة جنسية. زين، وحدة النوع لا تقابل كثرة الأفراد، وحدة الماشي لا تقابل كثرة الموضوع، فهذه وحدات، هذه سنخيتها، هذه حقيقة هذه الوحدة. هناك وحدة لا تتنافى مع الكثرة، هناك وحدة تتنافى مع كثرة ما، مثلا زيد واحد لكن كثير، هو واحد وهو كثير، هو واحد من حيث هو في مقابل عامر وباكر وسال، لكن هو كثير لأنه سمع وبصر ويد ورجل وشم وكذا، وقوة حسية وقوة خيالية وقوة عقلية وقوة نامية وقوة غاذية وقوة مولدة، فزيد واحد لكنه كثير من هذه الجهات، وليس بين الوحدة والكثرة هنا تقابل، لأن الوحدة أضيفت إلى ذاته والكثرة أضيفت إلى قواه ومراتبه. زيد وحدته بلحاظ أمرين يقال عنها وحدة عددية لأن تكرر زيد يفعل العدد، لكن لاحظ كثرة مراتب زيد تعدد زيد؟ لا تعدد زيد. إذن كثرة مراتب زيد مهما زادت ومهما تحققت فإن وحدة زيد لا تنفلم، بل كل ما يفرض غيره يعود إياه، كل شيء في زيد تفريضه في زيد جديد شعود يعود زيد. وحدة زيد بنحاضي عمر تسمى عددية، زين، لأن تكرر مثل زيد يفعل العدد، لكن كثرة مراتب زيد وحدة عددية، كثرة مراتب زيد بينها وحدة لكن الوحدة عددية، يقولون لا، لأن كل هذه المراتب موجود واحد، فتسمى وحدة زيد بالنسبة إلى مراتبه وحدة حقة لكن ظنية، كل ما يفرض غيره يعود نفسه، كل شيء تقول هو غيره يعود نفسه، يعني غيره من جهة لكن عينه من جهة أخرى، بخلاف زيد وعام، زيد وعام خصوصيتهما أن هذا غير ذاك وذاك غير هذا، هذا لا يحمل على هذا وهذا لا يحمل على هذا. طبعا الفرق بين الوحدة الحقة وغيرها سيأتي إن شاء الله تعالى، الوحدة الحقة الحقيقية، لكن قصدنا أن الوحدة الجنسية لا تنافي الكثرة النوعية، والوحدة النوعية لا تنافي الكثرة الفردية، والكثرة الوحدة الفردية لا تنافي الكثرة المرتبية مثلا كثرة المراتب. فينبغي أن نفهم أن الوحدة نفي للكثرة المقابلة لا نفي لكل كثرة، حتى نصل إلى وحدة لا يقابلها كثرة أبدا كوحدة الوجود، وحدة أقصد الوحدة الثابتة للوجود بما هو هو، الوجود بما هو هو صادق على جميع الموجودات، لا يوجد في مقابل ذلك الوجود شيء، وذلك الوجود موجود. إذن هناك وجود وحدته أنه بحيث يصدق على الكثير. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله.